بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها نحن نلتقي في مجلس آخر من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى. نتذاكر في هذه المجالس سويا شيئا من مسائل العلم وشيئا من مسائل الكتاب والسنة. فهنيئا لمن أقبل في هذا الزمان على تعلم العلم الشرعي. فكما لا يخفى على الجميع، الفتن تعصف بالأمة الإسلامية من كل مكان، فتن الشبهات وفتن الشهوات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. أي عندما تشتد الفتن والمحن، يرغب الإنسان في أن يكثر من طاعة الله عز وجل ومن التعبد لله سبحانه وتعالى. وخير ما يتعبد به الإنسان لله سبحانه وتعالى، أو من خير ما يتعبد به الإنسان لله سبحانه وتعالى، معرفة أحكام الشرع والدين، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة المسائل التي تتعلق بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فكم من إنسان إخوان الكرام غارق في ظلمات الجهل، وغارق في ظلمات البدع، وغارق في ظلمات المعاصي. يقول يعني من الأمور المستقرة في عرف الأطباء إخوان الكرام، إذا أردت أن تكشف على إنسان وتريد أن تعلم هل هو صحيح أم مريض، هل هو صحيح أم مريض، ما الذي تفعل بالمختصر المفيد حتى تعرف هذا الأمر بأقصر الطرق؟ تأخذ عينة وقطرة من دمه. وإذا أردت أن تعرف واقع الأمة الإسلامية بحق وحقيقة، لتنظر إلى حالها عند أداء حج بيت الله الحرام. والله الذي لا إله غيره، يعيش بعض أبناء المسلمين في جهل لا يعلم به إلا الله. كم ترى من بعض المسلمين يعلقون التمائم والحروس مع أنهم قد قالوا لبيك اللهم لبيك، لا يفقه معنى هذه التلبية. أيضا إخوان الكرام، من الأمور التي تبين عظم الأمان الملقى على عاتق طلاب العلم، أن تنظر في واقع المسلمين تجدهم في جهل. هذا لابد أن يدفعني إلى أن أطلب العلم وأتعلم مسائل الدين حتى أعلم هؤلاء. والله تجد عند الناس من التقبل ومن القبول الشيء العظيم الكبير الكثير. هم عطشا، يريدون من يعلمهم، يريدون من يوجههم، يريدون من يذكرهم بالله عز وجل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن طبق هذه الوصية ودعا إلى الله ودعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل، لا يكاد يرد كلامه، لا يكاد يرد كلامه. فلا بد علينا إخوان الكرام أن نستشعر النعمة التي أنعم علينا بها رب العالمين سبحانه وتعالى بأن هدانا لهذا الأمر. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله إن تفاخر الناس بالدنيا وتفاخروا بالبنايات وتفاخروا بالعمارات، فتفاخر أنت بالنور الذي يوجد في صدرك. قال الله وقال رسوله قال الصحابة. والله لا تعتل بهذا العلم. أي شيء من أمور الدنيا، الدنيا فانية، أما العلم ينفعك بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا من فضله. نعود إلى كتابنا إخوان الكرام، ونعود إلى كتاب أخصر المختصرات، ونعود إلى كتاب الحج من هذا الكتاب. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب دخول مكة. سيتكلم الآن في هذا الباب عن أحكام العمرة، أي إذا ذهبت إلى العمرة ما الذي تفعل إذا أردت أن تدخل مكة ذاهبا إلى العمرة؟ ما الواجب عليك؟ ما هي السنن؟ ما هي الآداب؟ ما هي العبادات المشروعة لك في هذا الوقت أو في هذا الوقت أو في أثناء سفرك إلى زيارة مكة المكرم؟ يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يسن دخولها هكذا. جيد. باب دخول مكة: يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. أن يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى، ومعنى كلامه: يسن لك أن تدخل مكة في النهار، فيسن لك أن تدخل مكة في النهار وتحرص على هذا الأمر، والأكمل أن تدخلها في النهار. إن دخلت في الليل لا حرج، لكن الأفضل أن تدخل مكة نهارا. ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة بات بمنطقة يقال لها ذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة. بات بمنطقة يقال لها ذي طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة. ذي طوى إخوان الكرام الآن صارت جزء من مكة. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من مكة جدا، هذا يكون في الليل ما يدخل مكة، ينتظر يبات، ثم إذا أصبح يدخل مكة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات بذي طوى ثم يصبح فيدخل مكة. ذي طوى الآن جزء من مكة، دخلت من ضمن العمران، قد توسعت مكة إخوان الكرام، فيعني هذه المنطقة دخلت في ضمن مكة المكرمة. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كان عبد الله بن عمر لا يقدم مكة إلا وبات بذي طوى حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. عبد الله بن عمر ماذا كان يلقب؟ هاي جماعة الأثري، لحرصه على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقف إخوان الكرام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالسعادة والخير والفلاح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إخوان الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبات بذي طوى ثم يغتسل ثم إذا أصبح دخل مكة نهارا، هل هذا واجب؟ أجيب إخوان الكرام، هذا سنة، هذا الأمر ليس بواجب، وهذا الأمر سنة ونافلة. مع هذا كان الصحابة يحرصون على السنن والنوافل. أما حاليا نحن إخوان الكرام إذا قيل لبعضنا إن الأمر سنة قال الحمد لله خفف الله عنا، فيترك العمل بهذا الأمر، وهذا إخوان الكرام ليس من هدي الصحابة وليس من طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تجد الصحابة الكرام يحرصون غاية الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرطون فيها. عبد الله بن عمر ثبت عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن باب من أبواب المسجد: لو جعلنا هذا الباب للنساء، اقتراح، مجرد اقتراح من النبي عليه الصلاة والسلام، لو خصصنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه الرجال. فما دخل من هذا الباب عبد الله بن عمر حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. مباشرة قال: فما بت الا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. رضي الله تعالى عنه وارضاه. لله درهم وعلى الله اجرهم. رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الشاهد اخوان الكرام الان عرفنا انه يسن ان تدخل مكة نهارا. يسن ان تدخل مكة نهارا. هل هذا فقط هو المسنون ام امر اخر قبل ان تدخل مكة يسن لك غير المبيت؟ الاغتسال. الاغتسال، لان عبد الله بن عمر كان يبات ثم يصبح فيغتسل ثم يدخل مكة نهارا. طبعا اخوان الكرام هذا على القدرة والاستطاعة. الان الانسان مقيد بالحافلات وغير ذلك، فالامر قد يكون عسيرا عليه، قد يكون عسيرا عليه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يسن نهارا من اعلاها، من اعلى مكة. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة دخلها من منطقة يقال لها خداء بالكاف المضمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة حاجا عليه الصلاة والسلام او معتمرا دخلها من منطقة يقال لها خداء، كاف مضمومة ثم دال. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كداء هذه اخوان الكرام الان في طريقنا من المدينة الى مكة، يعني من ذهب يعني له يلاحظ هذا الامر. الا يمر عليك شارع اسمه الحجون؟ لاحظ احدهم هذا؟ احدكم لاحظ هذا؟ هذه هي المنطقة التي كان يدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة التي كان يدخل منها النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة. هذه المنطقة التي كان يدخل منها النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، منطقة الحجون. هذه منطقة موجودة حاليا اخواني الكرام، منطقة موجودة حاليا. قال: والمسجد من باب بني شيبة. جاء اخوان الكرام في بعض الروايات عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، لكن قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لكن هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب بني شيبة، ضعفه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تنبيه: باب بني شيبة الموجود حاليا، هل هذا هو المعنى؟ الآن ما يوجد في المسجد الحرام باب بني شيبة؟ يوجد باب بني شيبة. هل هذا هو المعنى؟ ليش؟ وضح لي أكثر. أردت في السابق هل كان المسعى متصلا بالبيت الحرام؟ كان يعني هذا قبل 50 سنة ليس أكثر أو أقل، كان بين الحرم المسجد الحرام وبين المسعى سوق. سوق اخوان الكرام كان بين المسجد الحرام وبين المسعى. فباب بني شيبة هذا الموجود ليس هو اخوان الكرام الباب الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، على فرض التسليم بصحة الرواية، على فرض التسليم بصحة الرواية، لان المسعى كان منفصلا عن المسجد الحرام، وباب بني شيبة الموجود حاليا من المسعى، والمسعى منفصل عن البيت الحرام سابقا، اما الان ضم اليه، اما الان ضم اليه. هنا اخوان الكرام تأتي مسألة وقاعدة تنفعكم ان شاء الله تعالى. الان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة نهارا، وكان يدخل مكة من اعلاها، وكان على فرض التسليم بصحة الرواية يدخل من باب بني شيبة. هل هذه الامور للتشريع؟ سؤالي واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة نهارا، وكان يدخل من منطقة كداء، وكان على فرض التسليم بصحة الرواية يدخل من باب بني شيبة. هل هذا للتشريع؟ اي هل هذه من السنن؟ قد يقول قائل: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ودخل من هذا المكان بصورة اخرى ومسألة اخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، هل معنى هذا ان هذا من التشريع ومن السنن؟ طبعا بس نريد قاعدة ضابط. هل كل أمر لم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا؟ يعني أحاديث كثيرة فعل أمور وأهل العلم استنبطوا أنها سنة. أحسنت.
القسم الأول ما كان يفعله بجبلته كالنوم.
الثاني
ما كان يفعله
أحد رفع يده هنا. تفضل. لا هذا خاص به هنا. تفضل.
القسم الثاني يفعله ولكن يختص بالتشريع.
الثالث.
والقسم الثالث ما كان يفعله ولكن أخبر.
هي أربعة. إخوان الكرام، هذه قاعدة تنفعكم إن شاء الله تعالى. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله جبلة، كالنوم وتناول الطعام والتنفس، ويعني ما كان يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من تعب أو إرهاق أو غير ذلك، هذه أمور جبلية، الناس مفطورة على هذا الأمر. فهذه إخوان الكرام لا يستنبط منها حكم شرعي لذات الأمر. النوم، الأكل والشرب، النفس، الآن لو قلت واحد أنت عندما تتنفس تصيب السنة، هذا أمر جبلي إخوان الكرام، لا يستنبط منه حكم شرعي لذات الأمر، لا يستنبط حكم شرعي لذات الأمر. إذن هذا هو القسم الأول، أمور غريزية موجودة في النفس. الأمور القسم الثاني إخوان الكرام أمور العادات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من باب العادات. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس ثوبا أحمر، هل هذا يدل أنه من السنة أن تلبس الثوب الأحمر؟ وافق النبي صلى الله عليه وسلم عادة قومه فلبس مثل الناس، هذا لا يدل على أن هذا الأمر سنة ومستحب في ذاته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح زرار قميصه عليه الصلاة والسلام، هل هذا يدل على أن هذا الأمر سنة؟ لا يدل على أن هذا الأمر سنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير شعر رأسه، هل هذا يدل على أنه سنة؟ لا يدل هذا الأمر على أنه سنة. لكن لابد أن ننتبه إلى نقطة، أمور العادات نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جنس هذه الأمور. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يطير شعره؟ أجيبه، حتى يوافق عادة الناس وحتى لا يخالف الناس. فأنت مطلوب في زماننا أن توافق الناس أم تخالفهم؟ أجيبه، توافق الناس في طاعة الله. طبعا الآن بعض الناس يحلق لحيته في بعض الدول، هذه الغالبية العظمى، هل وافق الناس بحلق اللحية؟ أجيب أخوان الكرام، لا، وافق الناس في العادة العامة، وافق الناس في العادة العامة. هذه نقطة انتبهوا لأخوان الكرام، نقطة مهمة جدا. الآن يأتي شخص ويقول أنا سأفتح زرار ثوبي، نقول وافق عادة الناس وأصف فعل الناس العام، أصف فعل الناس العام، تكون مصيبا للسنة، تكون مصيبا للسنة. فهمت هذه النقطة يا جماعة؟ واضحة؟ نعم، يوافق الناس طبعا في طاعة الله، في طاعة الله عز وجل يوافق الناس. واضح هذه؟ أنا أذكر مرة قبل يعني قبل الحج بمدة، ذهبت إلى أحد الأماكن فرأيت رجلا عفى الله عنه يعني مرتديا للبنطالي والقميص ولبس من يعني نسأل الله العافية والسلامة، وقد أطال شعره يعني إلى الظهر وربطه كالنساء، وهو رجل مستقيم مطلق اللحية. فقلت له يا فلان يعني هل هذا من إصابة السنة؟ قال نعم هذه السنة، ونسي أنه قد فعل محرما بتشبهه بالكفار. أخوان الكرام يعني فضل الآن دعنا من النقاش والأخذ والعطاء معه، قد فعل محرما بتشبهه بالكفار، وهذا من قلة العلم أخوان الكرام ومن قلة الفقه في دين الله عز وجل. الإنسان لابد أن يكون فقيها بدين الله. إطالة الشعر أخوان الكرام إذا كان من عادة الناس ألا يطيلوا شعورهم، لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل هذا، لأن هذا الأمر بالإضافة إلى أنه مخالف لعادة الناس قد يفتح عليه بابا عظيما من أبواب الفتن، والسعيد من أغلق أبواب الفتن على نفسه. الأسئلة فيما بعد، بارك الله فيك. جيد، هذه هي إخوان الكرام الحالة الثانية. الحالة الثالثة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به عندما تزوج 9 من النساء عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يدل دليل على الخصوصية، لا بد أن يدل دليل على الخصوصية. الأمر الرابع ما قصد به التعبد، أذكار ما قبل النوم وغير ذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا الأمر التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. أعيدها مرة ثانية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، أمر فطرت عليه النفوس، التناول الطعام والأكل والشرب وغير ذلك، هذا أخوان الكرام لا يستنبط منه حكم شرعي لذات الأمر. الأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادة العرب، فنحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فنوافق عادة الناس ولا نخالف عادة الناس. الأمر الثالث ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كتزوج ب9 نساء. الأمر الرابع ما كان القصد منه التعبد لله سبحانه وتعالى، ما كان القصد منه التعبد لله سبحانه وتعالى، فهذا نقتدي فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام ونأتسي به عليه أتم الصلاة والتسليم. قال يسن نهارا من أعلاها والمسجد، أي ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، أي يستحب لك إذا رأيت البيت، كنت قادما للعمرة فرأيت البيت الحرام، أن ترفع يديك وتقول ما ورد. نقول إخوان الكرام أول أمر يرد علينا أنك إذا دخلت البيت الحرام أن تقول دعاء ماذا؟ دعاء دخول المسجد، دعاء دخول المسجد. وأفضل المساجد ما هو؟ المسجد الحرام. وأفضل المساجد المسجد الحرام، تقدم رجلك اليمنى وتقول دعاء دخول المسجد، هذا الأمر الأول. وهذه السنة إخوان الكرام قد ينساها بعض الناس، وقد ينساها بعض الناس أو قد يجهلها بعض الناس. الأمر الثاني، هل إذا رأيت الكعبة هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد في هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن عمر بإسناد ثابت أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثبت عند البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه إذا رأى الكعبة قال هذا الدعاء. المسألة الثالثة، هل يستحق لي إذا رأيت البيت الحرام أن أرفع يدي، أن أرفع يدي وأدعو الله عز وجل؟ نقول إذا قلت الذكر الوارد عن عمر لا حرج، الأمر طيب. عمر رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر، لكن هل أرفع يدي؟ قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. يعني لم يرد في هذا دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه، أي هذا الأمر لم يرد فيه دليل، لكن ثبت وجاء بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن من المواطن التي ترفع فيها الأيدي عند رؤية البيت، هذا ثابت عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فمن رفع فلا حرج ومن لم يرفع فلا حرج، من رفع يديه فلا حرج ومن لم يرفع فلا حرج ولا تثريب عليه. جاء عن ابن عباس بإسناد حسن أنه ذكر أن من المواطن التي ترفع فيها اليدين عند رؤية البيت، فمن رفع يديه فلا حرج عليه ومن لم يرفع يديه فلا حرج عليه. والمطلوب للإنسان إخوان الكرام أحيانا أن ينوع، تارة يرفع وتارة لا يرفع، حتى لا يظن الناس أن الرفع سنة. بعض الناس يظن أن الرفع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم أنه أحيانا هذا الأمر ثابت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا إخوان الكرام إذا دخلت المسجد الحرام ماذا تقول؟ دعاء دخول المسجد، وتقدم رجلك اليمنى، ثم إذا أردت أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام لا حرج، وإذا أردت أن ترفع يديك أيضا لا حرج، وإذا أردت أن ترفع يديك فأيضا إخوان الكرام لا حرج في ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. هنا تأتي مسألة قبل أن أتكلم عن الطواف، مسألة يرددها كثير من العامة، يقول لك تحية المسجد الحرام ما هي؟ الطواف. وهذا الكلام لا دليل عليه، هذا الكلام اخوان الكرام لا دليل عليه. وهنا اخوان الكرام تستنبط فائدة ان العبادات لابد تبنى على الادلة، ان العبادات لابد ان تبنى على الادلة. فمن يقول لك ان تحية المسجد الحرام الطواف، قل له هات الدليل على ذلك. تحية المسجد الحرام كتحية باقي المساجد، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عام، لم يخصص مسجدا دون مسجد. فأي مسجد تدخله تريد أن تجلس، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أي مسجد تريد أن تدخله لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لكن إذا قدمت إلى المسجد الحرام وكنت محرما، الأفضل أن تبدأ بالعمرة أو الأفضل أن تجلس وتقرأ القرآن؟ أجيب أخوان الكرام، أن تبدأ بالعمرة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن تشرع وتبدأ بالعمرة. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس النبي عليه الصلاة والسلام قبل عمرته يصلي ويتنفل، إنما شرع مباشرة بالعمرة، إنما شرع مباشرة بالعمرة. إذا إخوان الكرام، ما يقال بأن تحية المسجد الحرام الطواف كلام لا دليل عليه، هل هذا الأمر يمكن تطبيقه؟ تحية المسجد الحرام الطواف هاي مجيد يمكن تطبيقها في الحج؟ أظن أن الإنسان تخرج روحه قبل أن يطبق مثل هذا الأمر، تخرج روحه قبل أن يطبق مثل هذا الأمر. ثم طاف مطبعا، ثم طاف مطبعا. الاطباع إخوان الكرام أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن، أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن. وهنا فائدة دقيقة في كلام المؤلف، ثم طاف مطبعا، لاحظوا معي مرة أخرى، ثم طاف مطبعا. هل قال المؤلف ثم يحرم مطبعا؟ أجيب إخوان الكرام، ما الفرق بين العبارتين؟ أنت قل ما يستوي، سمعت سؤالي؟ جاوب. قبل الطواف إيه يفعل فقط، كيف قلت إذا ما أدري؟ لا يصح هذا، كن واثقا، لا نفتي هنا، إنما نتذاكر، لا نفتي هنا وإنما نتذاكر. نعم أصبت، الطواف إخوان الكرام هو الذي يطبع فيه، أما الإحرام لا يطبع فيه. من ذهب إلى الحج أو العمرة يجد بعض الناس يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ثم يبقى مطبعا إلى الطواف، وهل هذا أصاب السنة أم خالف السنة؟ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وما قال الصحابي أحرم مطبعا. واضح إخوان الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا كما في حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الإحرام، الاطباع وقت الإحرام عند الميقات ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس الإحرام بالطريقة المعتادة. أما إذا قاربت من الطواف والآن ستشرع في الطواف، تكشف كتفك الأيمن ثم تطوف حول البيت العتيق، ثم تطوف حول البيت العتيق. قال ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. إذا أراد الإنسان أن يعتمر يبدأ ويطوف ماذا؟ ويطوف مطبعا. المتمتع يتكون حجه من عمرة وحج، أي كم مرة سيطوف بالبيت إخوان الكرام؟ مرتين. في أي الطوافين يطبع؟ في الطواف الأول. مرة أخرى إخوان الكرام، المتمتع سيطوف مرتين، من طواف الوداع آخر شيء سيطوف مرتين. الط... الطواف الأول هو الذي يضطبع فيه، الطواف الثاني لا يضطبع فيه، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القارن المفرد إذا كان سيطوف طوافين، الطواف الأول هو الذي يضطبع فيه، أما الطواف الثاني لا يضطبع فيه، أما الطواف الثاني لا يضطبع فيه. فتشكل هذه المسألة على بعض الإخوة كيف طوافين وغير ذلك. من حضر معنا الدروس الماضية يستوعب مثل هذه المسألة إن شاء الله تعالى، يستوعب مثل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال ويستلم الحجر الأسود، ويستلم الحجر الأسود، وهنا فائدة أخوان الكرام تتعلق بتوحيد الله عز وجل، أن استلام الحجر الأسود لم يعني لا يشرع لهذه الأمة لأنه حجر أسود هكذا فقط، بل ما شرع لهذه الأمة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لو لم يرد استلام الحجر الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع لنا أن نستلمه؟ أجيب أخوان الكرام لا. ما الدليل؟ باقي الأركان، باقي أركان البيت غير ركن اليماني، هل يجوز لنا أن نستلم هذه الأركان أخوان الكرام؟ لا. هذا تنبيه عظيم أخوان الكرام، من يتمسح بالقبور، من يتمسح بالجدران، من يتمسح ببعض الأماكن، هذا خالف توحيد الله سبحانه وتعالى، خالف توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتمسح لا يكون إلا بورود دليل. ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أن الإمام أحمد تمسح فيه رجل ثم مسح على جسمه، فغضب الإمام أحمد غضبا عظيما وقال من علمكم هذا، غضب غضبا عظيما وقال من علمكم هذا. طبعا إخوان الكرام استلام الحجر الأسود على ثلاثة درجات، على ثلاث درجات استلام الحجر الأسود على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه، أن تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الدرجة الثانية أقل، أن تستلم الحجر الأسود بيدك وتقبل يدك، أيضا هذا أخوان الكرام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستلم الحجر الأسود بيديك وتقبل يدك، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالدرجة الثانية ألا تتمكن من استلام الحجر الأسود بيديك، فيكون معك مثلا عصا من بعيد تستلم به الحجر الأسود وتقبل هذه العصا، تكون معك غترة مثلا فتضعها على الحجر الأسود وتقبل هذه الغترة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود بمحجن العصا المعكوفة التي يسحب يعني منها بعض الأشياء من الأرض ويقبل المحجن في صحيح مسلم. إذن الدرجة الثانية أن تجعل شيئا يلامس الحجر الأسود ثم تقبل هذا الشيء، ثم تقبل هذا الشيء. الدرجة الثالثة ما هي أخوان الكرام؟ أن تشير للحجر الأسود، أن تشير للحجر الأسود. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والوارد أن الإنسان إذا استلم الحجر الأسود أو قبله أو أشار إليه أن يقول، ما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الوارد عند استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو السجود عليه عند بداية الطواف، ما الوارد أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أحسنت، الله أكبر. أما بسم الله والله أكبر ثبتت عن ابن عمر، فرق بين المسألتين، الله أكبر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بسم الله والله أكبر ثبتت عن ابن عمر من فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن قال بسم الله والله أكبر لا حرج، لا حرج، ومن قال الله أكبر هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يخفى على الجميع إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحجر الأسود كان أشد بياضا من أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا أهل الشرك حتى الخطايا أثرت في الحجارة، فكيف بالقلوب؟ فلا بد على الإنسان أن يراجع نفسه، لا بد على الإنسان أن يراجع نفسه. طبعا إخوان الكرام، ما حكم أن يزاحم الإنسان إخوانه ويسبهم ويشتمهم ويضاربهم كي يمس الحجر الأسود؟ هذا أمر محرم، مس الحجر الأسود سنة، أما مقاتلة المسلمين أمر محرم لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وليت أن المقاتلة تكون أحيانا من الرجال عند الحجر الأسود، بل تجد بعض النساء تقاتل الرجال عند الحجر الأسود، فقبح الله الجهل. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ما هو الوارد؟ الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، أو بسم الله والله أكبر. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف. حسن، من هو الأفقي؟ يعني من أهل مكة ولا خارج أهل مكة؟ خارج أهل مكة. الأفقي القادم من خارج مكة، الأفقي القادم من أهل من خارج مكة. الآن إخوان الكرام، معنى كلام المؤلف يرمل، الرمل، الرمل ليس الرمل، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا تعريف مهم إخوان الكرام. الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. هل الرمل هو الهرولة؟ لا. هل الرمل هو الجري؟ لا. إذا انتبهوا لهذا الأمر، تجد بعض الناس يجري حول البيت، هذا لم يصب السنة. تجد بعض الناس يهرول حول البيت، هذا لم يصب السنة. الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، والمعنى أظن إخوان الكرام لا يحتاج إلى شرح. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، أي يسن لك في طواف العمرة أو في طواف القدوم أن ترمل، أن ترمل. هنا بعض المسائل، هل الرمل في كل الطواف؟ لا، فقط في أول ثلاثة أشواط، فقط في أول ثلاثة أشواط. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ومشى أربعا، رمل ثلاث مرات ومشى أربعا. إذن الرمل إخوان الكرام يكون في أول ثلاثة أشواط. أما الاضطباع في السبعة كلها، الاضطباع في السبعة كلها، أما الرمل في أول ثلاثة أشواط، والباقي تمشى مشيا عاديا طبيعيا، والباقي تمشى مشيا عاديا طبيعيا. قال ويرمل الأفقي، يعني الرجل من أهل مكة، رجل من أهل مكة يريد يعتمر، هل يرمل أم لا يرمل؟ الراجح إخوان الكرام، وهذا هو الوارد عن الصحابة، أنه لا يرمل، أنه لا يرمل في كل الأشواط، ويمشي مشيا عاديا طبيعيا. لأن الرمل لما شرع؟ لإظهار القوة لأهل مكة. من يعرف قصة الرمل، بأن الصحابة الكرام عندما جاءوا في عمرة القضية التي كانت بعد صلح الحديبية، قال كفار قريش: لقد وهنتهم حمى يثرب، أي أتعبت أجسادهم، فطافوا مضطبعين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاث. فالرمل شرع لإظهار القوة لأهل البلد، لأهل مكة. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه إذا اعتمر من مكة لا يرمل، وإذا اعتمر من خارج مكة رمل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إخوان الكرام، يقول أهل العلم بأن الحج من أكثر العبادات التي فيها معنى الانقياد والذل لله عز وجل. لو قال لك قائل: اشرح لي الرمل، ليش هذا الرمل؟ ما الفائدة منه الآن في زماننا هذا؟ ما الفائدة من الرمل؟ نقول له ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: رمي الجمرات، ما معنى هذا الأمر؟ نقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، ما معنى هذا الأمر؟ نقول له: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عقلناها أم لم نعقلها؟ صح الخبر إذا بطل النظر، صح الخبر إذا إخوان الكرام بطل النظر. أما تجد بعض الناس فلسفي والله المستعان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدش العقل ولا يمكن ولا يعقل، والدين بالعقل. نقول: لا، الدين بالكتاب والسنة، أما العقل العقل هو الذي ينقاد لنصوص الكتاب والسنة. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، يعني طواف الإفاضة فيه رمل أم لا؟ طواف الإفاضة مع إخواني هاي جماعة لا رمل فيه، طواف الإفاضة لا رمل فيه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، أخرجه أبو داود بن ماجه. ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، في السبع الذي أفاض فيه. ثبت هذا عن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه. مسألة، النساء يشرع لهن الرمل؟
لا.
الدليل
النساء إيقاف الرجال قال النبي عليه الصلاة
والسلام. لكن لو نظرت إلى المعنى بين العالمين الأخضرين يشرع للنساء الجري؟ يشرع أيضا؟ يشرع للنساء أن يحلقن رؤوسهن أمام الرجال؟ النساء شقائق الرجال إخوان الكرام، إلا في الأمور التي تؤدي بماذا؟ تكشفهن وإبداء عورتهن. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى وأجمع أهل العلم على أن الرمل ليس بسنة في حق النساء، وأجمع أهل العلم على أن الرمل ليس بسنة في حق النساء، وهذا أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن الرمل إخوان الكرام وقطع الأبطح شدا لا يشرع في من؟ في حق النساء. ومع هذا تجد بعض النساء تقطع الأبطح شدا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، والله المستعان. نكمل أم تعب الإخوة؟ أول شيء بس جيد، الضعيفة من الركب. نتوقف إخوان الكرام، ودرس غدا أعتذر عنه، ويكون درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، تعويضا فقط عن يوم غد، تعويضا عن يوم غد. ودرس الثلاثاء موجود في إمارة دبي، استمر كما هو، استمر كما هو. تفضل. الأحد والاثنين فقط، بس الأسبوع هذا الاثنين ينتقل للأربعاء مع صلاة العشاء. تفضل. لا حرج، ثبت ان الرسول كان يقوم لفاطمه. الان بارك الله فيك اثبت العرش تمنقش، عرفت كيف؟ لا هذا تستفيد منها بارك الله فيك. ياتيك بعض الناس يقول والله قالوا وقلنا واظن ان في حديث، نقول اثبت العرش تمنقش. هنا نفس الرسول كان يقوم لفاطمه لبنته، وكم مره ترى ابنتك في اليوم؟ مرات كثيره. هنا تفضل. أن تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه، تسجد عليه أي تحني رأسك يعني. تفضل.
هل في دعاء؟
لا، الذي أذكر له لم يرد دعاء، والله أعلم. الوارد تقول ماذا؟ الله أكبر. لا 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 لا، ليس هذا. هنا تفضل.
كيف عاد النبي صلى
الله عليه وسلم؟ اللهم صل
وسلم.
هي ذكرت القسم الرابع، مقصود به التقبل. إيه نعم نعم، هذا هو المقصود بالتشريع، هذا هو المقصود بالتشريع. تفضل. صلاة ركعتين خلف المقام متى تكون؟
بعد فترة.
إيه إذا خلص.
ما جلس يعني.
كيف ما جلس يعني؟ إيه طيب ما في حرج. لا الآن يعني أذكر الصورة جيدا بارك الله فيك. إيه نعم، طاف وصلى ركعتين،
صلى ركعتين خلف المقام،
والآن يريد أن يجلس.
ويجمع يعني حين المسجد
ما يحتاج، ما يحتاج بارك الله فيك، ركعتين طواف يتحيد المسجد إذا أراد أن يجلس يعني، إذا أراد أن يجلس. هنا تفضل.
الدعاء اللهم أنت السلام أنت السلام الحين عند رؤية الكعبة أو دخول؟
لا عند رؤية الكعبة، عند رؤية الكعبة،
عند دخول دعاء
دخول المسجد. نعم تفضل. نعم أهل مكة ما يرملون الاصطباع، والله لا أدري، ما وقفت على شيء حقيقة. هنا تفضل. نعم عمر الخطاب. نعم نعم، أو يقول ما ورد ماذا من دعاء دخول المسجد، دون رفع اليدين طبعا دعاء دخول النفس ما يحتاج رفع اليدين اذا رأى البيت. قد تدخل نعم قد تدخل مكان ما ترى البيت. بعض الاماكن حرم على يعني المساحة الشاسعة الان قد تدخل وما ترى البيت. هنا تفضل. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح.
فضل حجر سلد عليه إذا طاف المرة الثانية نفس الشيء.
نعم نعم في كل شيء كل شوط. لأن أخوان الكرام إذا لم يتيسر لك تقبيل الحجر في كل شوط ما الذي تفعل؟ تشير إليه الإشارة بدل ترى الإشارة. لا تنسى أن هي الدرجة الثالثة. تمكنت من الدرجة الثانية فعلها، تمكنت من الدرجة الأولى فعلها.
تمكن من أول لفة من التقبيل
لا حرج.
الثاني خلاص ما قدر.
ما في حرج ما في حرج. هنا تفضل. نعم لا 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 يظل مطبيعا. سيأتي معنا هذا الدرس القادم إن شاء الله. تفضل الشيخ. لا أدري والله الله أعلم. الوارد عن عمر كان إذا رأى البيت بالضبط لا أدري حقيقة. هنا أنا أخوة بس حتى أتذكر أخوة الكرام أنا مرة أذكر في درس من الدروس الماضية قلت بأن الإنسان إذا رفث بالكلام في الحج يخشى بأن يكون عليه الفدية. تذكرون هذا أخوان الكرام؟ الراجح أنه لا فدية عليه، هو آثم لأن الله عز وجل نهى عن هذا، لكن لا فدية عليه. الفدية بالفعل، أما بالقول لا فدية عليه. تفضل. نعم يصلي ركعة يعني خطبة الجمعة إن جلسوا السمع الخطيب ما في حرج. ليش إن جلسوا السمع الخطيب؟ لأنه إن طاف والخطيب يخطب هل سيخشع في طوافه؟ أتكلم عن تجربة يعني من يطوف الإمام يصلي صلاة التراويح لا يستطيع أن يركز في الأذكار التي يقولها. فهذا تفضل. ليس عند رؤية هنا أخوان الكرام سؤالك وجيه حقيقة. الناس يقولون إذا رأيت الكعبة أول مرة دعاؤك مستجاب. نقول حجروا رحمة الله عز وجل ضيقوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. لو ذهبت إلى الحج ويعني أول يوم يومين مثلا ما تيسر لك أن تذهب إلى البيت الحرام دعاؤك مستجاب في هذه الرحلة كلها. واضح؟ فمن يقول لك بأن الدعاء عند الكعبة مستجاب فقط نقول حجر رحمة الله. عند رؤية الكعبة وغير رؤية الكعبة أنت في هذا المكان في هذه الرحلة المباركة دعاؤك مستجاب. هنا يقول يعني أنا أشاوركم في هذا الأمر. بعض الإخوة يقترحون تأجيل الدروس إلى ما بعد تاريخ 15/1/2007 بالتاريخ النصراني طبعا لأنه في فترة الامتحانات والذي يوافق يوم الاثنين. ما رأي الإخوة؟ توافق على هذا؟ يعني كل أسبوع القادم هذا؟ لأنه يحسبها لنا أحد الإخوة ينظر كيف أقول؟
الأسبوع اللي بعد.
جيد. لأن إخوان الكرام نكمل يعني من باب التيسير على الإخوة. إن بعض الإخوة حقيقة يعني عندهم اختبارات وحتى يجدوا ويجتهدوا ومن الأسبوع القادم إذا. إذا إخوان الكرام هذا الأسبوع لا يوجد درس يوم الأربعاء. موعدنا يوم الاثنين القادم. يوم الاثنين القادم. نعم درس دبي موجود اخوانكم. درس دبي هذا بغض النظر يعني موجود.
الاسبوع الجاي الاحد
لا الاسبوع الجاي من الاحد في اختبارات يوم الاثنين ونعوذكم ان شاء الله خلال الايام القادمه. لا عليك يعني. اذا اخوان الكرام انتبهوا اخوان الكرام بالنسبه للاسبوع القادم الان هذا الاسبوع انتهى نتوقف والاسبوع القادم يوم الاثنين. يوم الاثنين وننظر في امرنا هل متى سيكون التعويض عن هذه الدروس التي ذهبت. اما درس دبي موجود اخوان الكرام. درس دبي يوم الثلاثاء موجود. يعني ذاك لانه يوم واحد في الاسبوع توقفنا عنه. متى سننتهي؟ هنا. ما هي الضوابط التي يتقيد بها الشاعر او الذي يسمع الشعر وما حكم لو تخصصت امرأة في تأليف الشعر؟ أقول الضوابط التي يتقيد بها الشاعر أو الذي يسمع الشعر ألا يقوده هذا الشعر إلى معصية الله، وضع ما شئت تحت هذا الضابط، ألا يقودك هذا الأمر إلى معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا الطريق إخوان الكرام إذا لم يكن عند الإنسان خوف من الله قد يجره إلى أمور لا تحمد عقباها. وأفضل الشعر إخوان الكرام ما كان في نصرة الدين ونصرة العقيدة ونصرة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وما الحكم لو تخصصت امرأة في تأليف الشعر؟ الأكمل والله أعلم أن تقبل على تعلم أحكام الشرع والدين. إن كتبت الشعر أحيانا لا حرج فيه وتبتعد، وهذا الأمر إخوان الكرام من باب حتى يكون الأمر تبيين، ابتعد عن كتابة شيء اسمه الغزل حتى لا تشهد عليك هذه اليد عند الله سبحانه وتعالى. تعجب من بعضهم عمره 18 سنة يقول أتغزل في زوجتي. يا أخي أنت غير متزوج، كيف تتغزل في زوجتك؟ قال لي أحدهم هكذا. هذا من خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان، فاحذروا إخوان الكرام خشية أن يدخل الشيطان يعني على الإنسان معصية الله. ثم حتى لو كان متزوجا، هل يعقل برجل عاقل أن يتغزل بزوجته على الملأ؟ يعقل هذا إخوان الكرام؟ هذا من قبائح الأمور، هذا من قبائح الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. يعني وكان إخوان الكرام الأمر الذي في بالي يعني أن أقرأه عليكم، قد الله حضرت الكتاب الخطأ الذي كان يشبه هذا، يعني عبارات من أروع العبارات في الثناء على الله عز وجل. والله لو تذوق الشعراء توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته لما تجرأ أحدهم وما استساغ مدح مخلوق إلا يعني من لهم الشرف الشرعي. أما أمور الغزل وغير ذلك هي حجة على الإنسان. ومن باب اللطائف والطراف أخوان الكرام، ذكر لي أحدهم ممن أولع بالغناء، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، قال: رأيت في المنام أن الآلات الموسيقية التي أعزف بها قد اشتعلت نارا، نسأل الله العافية والسلامة. والله المستعان. سأل بعض الأسئلة المتعلقة بالجنائز، نقول أكمل معنا، ننتهي من كتاب الحج ثم نشرع في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. تفضل. القارن والمفرد عندما يأتي يسن له أن يطوف طواف القدوم. رجل قارن أو مفرد يأتي طوافه هذا لا يتعلق بالعمرة، هذا طواف يسن في حقه فيطوف مطبعا، إذا طاف يوم الإفاضة لا يطوف مطبعا. يقول: بعض الشباب لا يهتمون بالدراسة ويقولون بأن العلم الذي يدرس في المدارس أو الجامعة ليس بعلم شرعي وفيه كثير مما يخالف الشريعة الإسلامية، فما نصيحتكم له؟ أنت الآن ابتليت فلا بد أن تصبر على هذا البلاء. يعني الآن رجل يدرس الهندسة أو الطب، الآن أنت وقعت في هذا البحر الخضب، ما الذي تفعل؟ هل تتراجع أم تكمل؟ أكمل وانوي بذلك نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أنت الآن ابتليت بهذا الأمر، فلا يصلح بارك الله فيك أن تضيع سنوات عمرك في عدم تحصيل هذا العلم. لماذا؟ لأنك قصرت في الدراسة، لم تظفر بالأمور الشرعية وأيضا لم تظفر أيضا بالأمور الدنيوية. أكمل في هذا الجانب وقرن بين هذه الدراسة الشرعية طلب العلم الشرعي النافع. أنا أعرف حقيقة أحد الإخوة فتح الله عليه فتحا عظيما في جانب الإدارة، فشجعته تشجيعا عظيما لأنه ما شاء الله تبارك الله في هذا الجانب عقلية فذة، فقلت له: أكمل في هذا الجانب لعل الله عز وجل أن ينفع بك نفعا عظيما، فأنت لا ابتليت فأكمل في جانبك وقرن هذا الأمر بالعلم الشرعي، وقرن هذا الأمر بالعلم الشرعي. يقول: قرأت في بعض كتب المالكية في مسألة سفر المرأة بغير محرم وقد أجازوها مستدلين بفعل الصحابة ولأن بعض أمهات المؤمنين فعلن ذلك، فكيف نرد عليهم؟ هل أمهات المؤمنين كغيرهن من النساء؟ أجيب إخوان الكرام: لا، لسنا كغيرهن من النساء، فهذا الأمر خاص لهن. هذا أحد الأجوبة طبعا. والأجوبة أخوان من الأجوبة أن يعني قيل بأن بعض أمهات المؤمنين خرجن مع عمر بن الخطاب إلى الحج، هل هذا يدل أنه ما كان معهن محرم؟ لا يدل، قد يكون معهن محرم، ما ذكر لنا هذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحج هذا يعني سألتني إحدى رأيت إحدى الأخوات قد جاءت من غير محرم، فقلت لها هذا لا يجوز. قال لي بعضهم ان هذا جاز. قلت طيب لو وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقال لك يا فلانة، قلت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم، فكيف ستجيبي؟ فانقطع جوابها والله المستعان. هل تقطع التلبية عند ادنى الحرم ام عند رؤية البيت؟ عفى الله عنك، عند دخول الحرم. ثبت هذا عن ابن عمر ونقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحرم المنطقة المحرمة كان إذا دخل أدنى الحرم. تفضل. أقول لك ابن عمر ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب. هل الدخول، هذا السؤال أنا حقيقة فاتح ينبه عليه جزاه الله خيرا، هل الدخول نهارا من أعلى مكة سنة أم هذا الأمر وقع مصادفة وعادة؟ من يجيب؟ تفضل. كيف عرفت أن تقصد؟ أحسنت، هذا جانب. جانب ثاني، هل طريق سفر الصحابة هو نفس الطريق هذا الذي نسلكه؟ يعني مبلغ علم أن طريقهم كان آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن إخوان الكرام أن يدخل مكة ليلة، لكنه بات بذي طوى فأصبح ثم اغتسل فدخل البيت، دخل إلى مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا لا، ما كان في طريقي عليه الصلاة والسلام، ما كان في طريقي لدخول مكة من أعلاها. هنا تفضل. لا، استقبال حجر الأسود عند بداية الشوط ليس عند نهايته، واضح؟ كذلك في السعي، ويأتي معنا هذا إن شاء الله. تفضل. بعد أي صلاة مفروضة؟ يأتي معنا هذا ذكره المؤلف هنا. لا، يأتي معنا هذا الدرس القادم ذكره المؤلف. هذا ليس له علاقة بالشوط السابع، هذا ليس له علاقة بالشوط السابع بارك الله فيك، هذا أمر مستقل هنا. لا، ما تكبر نهاية الشوط السابع، ما في تكبير، التكبير عند البداية بارك الله فيك. والله ما أدري، والله لا أدري. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هل هناك فضيلة في تكبير الحجر الأسود؟ اذكر لي نص الحديث كاملا. يشهد لمن استلمه بحق، والاستلام الدرجات، والاستلام درجات. تفضل. ما في حرج، سنة الطباع، سنة اخواني الكرام. لو تركه لسان متعمدا لا حرج عليه. رجل مثلا كان في برد شديد وما يستطيع الرجل، ومن حج في هذه السنة علم ان البرد كان شديدا. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.